إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 65 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا، ودليل من أدلة الأحكام ألا وهو الاستصحاب. وآخر ما تكلمنا عنه في مسألة الاستصحاب استصحاب البراءة الأصلية، وقد بينت عدة أصول كالأصل في الأشياء النافعة أنها مباحة، أو أن الأصل في الأشياء الضارة أنها محرمة، وهلم جرا. ونبدأ اليوم من موقف الأئمة الأربعة من الاستصحاب. قال أبو زهرة: إن الأئمة الأربعة ومن تبعهم مجمعون على الأخذ به، ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ. قلت: ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ، لا يحل الاستصحاب إلا بعد فقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول الصاحب، لأن الاستصحاب من أضعف الأدلة وهو في المرتبة الثالثة. عنوان: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، والنص إلى أن يرد نسخ. قطعا، فإذا فقدنا المخصص وتركنا العمل بالعموم، إذن بماذا نعمل؟ ما بقي إلا التوقف أو العمل بالهواء، وهذا مرفوض وذاك مرفوض. فإذا فقدنا النص الخاص في عين المسألة، ووجدت نفس المسألة أنها جزء من عام، وجب تطبيق حكم هذا العموم على هذا الجزء، وكذلك النص نعمل به. متى ورد النسخ أو الناسخ تركناه إلى الناسخ برتبته. فهنا يقول معنى هذا النوع أنه يجب العمل بعموم اللفظ وتطبيق الحكم على كل أفراده، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بدليل. وذلك لأن تعطيل العموم بدعوى البحث عن التخصيص تعطيل للشريعة، بل الصواب أن يعمل بما يقتضيه عموم اللفظ حتى يرد مخصص، فإن وجد استخرج من العموم ما تناوله اللفظ الخاص، وظل اللفظ عاما في بقية الأفراد. وكل ذلك مقيد بما سبق في باب العموم، لأنه ضوابط. وكذلك يجب العمل بالنص، لأن تعطيل النص لحين البحث عن الناسخ تعطيل لأحكام الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة أن هذا النوع لا فرق بينه وبين استصحاب البراءة الأصلية، لأننا ما عرفنا أن الشيء على البراءة الأصلية إلا بدليل أيضا، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالآية عامة، في فمن حكم بعموم الآية على أن كل ما في الأرض حل إلا ما قام الدليل عليه، فإنه مستصحب لعموم الآية وفي نفس الوقت مستصحب للبراءة الأصلية. يعني كأنه يريد أن يقول بأن البراءة الأصلية التي ندندن في هذا المبحث حولها هي الأصل الثابت بنص، ولكن النص ده نص ايه؟ عام، واضحة؟ ولكن البراءة الأصلية التي يقصد بها قبل أن يرد النص مطلقا هذا وضع آخر. فكأن البراءة الأصلية نوعان: قبل ورود الشريعة، وبعد ورود الشريعة بألفاظ عامة. واضحة؟ الإباحة الشرعية والعقلية. ما خلاص، ما احنا بنقول احنا قسمنا دلوقتي البراءة الإباحة الشرعية بنقصد بها الدليل الخاص، فالدليل الخاص قد يأتي على عدم، يعني ما فيش دليل شرعي، وقد يأتي على عموم. فعلى العدم سميناه البراءة ايه؟ الأصلية. وعلى العموم هنا أيضا سميناها البراءة ايه؟ الأصلية، بمعنى أنها ثبتت حكم عام، لأن البراءة الأصلية التي قبل ورود الشرع أيضا حكمها ايه؟ عام، من وجه هذا الشبه فقط يعني. ازاي يعني؟ مش فاكر. لا مش فاهم. يعني احنا دلوقتي بنقول ان الاباحة الشرعية ده نص ناسخ، مش كده؟ ورد على نص سابق، فالنص السابق ده قد يكون عاما وقد يكون خاصا. واضحة؟ فيلحظ ان الاباحة الشرعية جاءت خاصة على خاص، مش خاصة على عام. ولكن المثال اللي احنا بنتكلم فيها والتي سميتها بالبراءة الأصلية أيضا، قلت أنها وردت على عموم، العموم ده ثابت بالنص. طب ليه سميناها البراءة الأصلية؟ أنا قلت لا فرق بينها وبين استصحاب البراءة الأصلية، واخد بالك؟ من جهة التصور إن قبل ورود الشرع قلنا الأصل في الأشياء مثلا البيع والشراء كله حلال، مع ان ما نعرفش حاجة فيه حرام. واضحة؟ طيب، طالما قلنا هذا الكلام فثبت بأن الشرع سكت عنه لحد دلوقتي ما اتكلمش فيه، فما جاء النص الخاص راح نقلنا من البراءة الأصلية دي، فلم نسميه ايه؟ نسخا. احيانا بقى يثبت هذا بدليل عام، يبقى أصل يأتي دليل خاص ويروح ايه؟ مخرج منه. فوجه شبه فقط في الأسماء يعني، مش هي نعم، ماشي الحال. لا، ما لازم القول عندنا، أنا يعني أو لازم المذهب كما يقول، ليس بمذهب، ولازم القول ليس بلازم إلا أن يلتزمه صاحبه، يعني محتاجين إن احنا نوضحها. ثم قال عنوان: استصحاب الوصف المثبت للحكم، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. نعم، إن الوضوء يثبت لصاحبه الصفة الحكمية وهي الطهارة، فإذا كان ذلك لصلاة المغرب، هل تستصحب هذه الطهارة لصلاة العشاء أم لا بد من وضوء جديد؟ فالجواب هل نستصحبها، لأن ما كان ثابتا يظل ثابتا ما لم يوجد مانع، وما كان منفيا يظل منفيا ما لم يوجد المعنى. فيقولنا: وكذلك استصحاب حكم الحدث وبقاء النكاح. وفي ذلك يقول ابن حزم رحمه الله: والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص، ما دام يبقي اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه لأنه يقين. واضح؟ طب ما ده كلام جيد، طالما ان الاسم ثابت يبقى الذات ايه؟ ثابتة. والنقلة دعوة، اللي بيدعي ان حصل نقلة دي دعوة، والشرع لم يأذن الله تعالى به، فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما. ويلزم من خالفنا في هذا ان يطلب كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة، وعلى صحة نكاحه مع امرأته، وعلى صحة ملكه لما يملكه. يعني خلاصة الكلام، نحن نستصحب ما كان ثابتا في الزمن الأول إلى الزمن الثاني أنه ثابت، ما لم يأتي ما يغيره، وما كان منفيا في الزمن الأول فهو منفي في الزمن الثاني ما لم يأتي ما يغيره. لذلك يقول شيخ ابن القيم رحمه الله: وهو حجة، يعني يقصد الاستصحاب، كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث. انت عارف نفسك انك طاهر، فانا طاهر ما لم يأتي ما يغير. انت تعلم انك على غير طهارة، فهذا الطهارة المنفية منفية حتى يأتي ما يغيرها. واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك. ثم قال: وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: وإن وجدته غريقا فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. رواه الشيخان. وكما قلت فيما سبق، مقدمتان متكافئتان تسقطان. فقال فلا تأكله، فعدل الأصل، فتبين أن الأصل في الذبح إيه؟ التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. رواه الشيخان. واضحة؟ ثم قال: لما كان الأصل في الذبائح التحريم، وشك هل هو وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله فين؟ في التحريم. ولما كان الماء طاهرا فالأصل بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك. ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمر بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال: لا ينصرف، أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ولما كان الاصل بقاء الصلاة في ذمته امر الشك ان يبني على اليقين ويطرح الشك. نعم، اللي شك صلى ركعتين او ثلاثة، هو اليقين ايه؟ نصلي ركعتين. وشك فين؟ طب ما هو كلمة شك فيها الأصل إنك ما جيتش. واضحة؟ فقال لك ابني على إيه؟ على اليقين، يعني هاتها من جديد. ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين. واحد يقول لك: لا، ده تعالى إحنا نجيب لك ما يعارض هذا الكلام. النكاح يقيني بين عامر وبين امرأته، عامر بن عقبة. واضحة؟ فجاءت المرأة السوداء فقالت: أرضعتكما، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح بشهادة هذه المرأة. فيقول ابن القيم: فإن أصل الإرضاع على إيه؟ التحريم. خلي بالك من المعادلة الجميلة دي. وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية، يبقى فيه هنا كأنه شاهد النكاح. وقد عرض هذا الظاهر ظاهر مثله او اقوى منه، هو الشهادة. يبقى دول دعوتان ايه؟ رجعنا للأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بإيه؟ بالتفريق بينهم. فإذا تعارض تساقط وبقي أصل التحريم لا معارض له، فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الصواب ومحض القياس، وبالله التوفيق. الكلام ده كلام مين؟ ابن القيم. قلت: والأمثلة على ذلك كثيرة، نكتفي بواحد منها. إذا ثبتت ملكية عقار لأحد، فإن هذه الملكية تظل ثابتة في حقه ما لم يقم دليل على زوالها، كعقد بيع أو هبة أو وقف. واضحة؟ طيب، ومن أجل ذلك تجد أهل العلم اتفقوا على أن استصحاب الوصف حجة للدفع، واختلفوا في الإثبات. طب هنبين الكلام ده، حجة في الدفع واختلفوا فين؟ في الإثبات. أولا، الاستصحاب حجة للدفع والإثبات. احنا بنعتقد أن الاستصحاب حجة للاثنين مش لواحدة فقط. الدفع هو إبقاء ما كان على ما كان، ودفع ما يخالفه، لأن غالب الظن انتفاء الناقل، فظل الأمر على ما كان عليه، والإثبات هو إجراء الأحكام المستجدة على الأصل. الإثبات ده عايز تجري إيه؟ حكم على أصل. ولبيان ذلك نضرب مثالا وهو المفقود. فمعنى الدفع فيه أنه قبل أن يفقد كان حيا، وبعد الفقد هو كذلك حيا، حتى يثبت ايه؟ خلاف ذلك. واضحة؟ يعني اذا اجرينا ما كان وهو الحياة على ما هو الان، لانه هو الحياة ما لم يثبت ايه؟ خلاف ذلك. وعليه فلا حكم الاحياء تماما دفعا. يعني ايه دفعا؟ فلا تزول عنه امواله، ولا تبين منه زوجته، ولا يقسم ميراثه. واضحة؟ وإثباتا يثبت له الميراث إذا مات مورثه قبله، ويستحق نصيبه من إيه؟ من الموصي. طيب، احنا بنقول هنا واختلفوا في الإثبات، يعني الذين قالوا أنها حجة في الدفع جاءوا على المفقود هذا، قالوا لا، أمواله معه وزوجته معه وميراثه لا يقسم. طيب يا عم، لو في مات واحد، قال لك ما نثبتلوش إيه؟ إرث. نقول لا، بل يثبت له الإرث، لأننا قد حكمنا بأنه إيه؟ حي. فيزول الدفع ويزول الإرث بثبات موته. واضحة؟ إذن في حقيقة الأمر استصحاب الوصف حجة للدفع، وفي نفس الوقت حجة فين؟ في الإثبات. طيب، استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. طب نوضح المسألة. يقول هنا: إذا أجمعت الأمة على شيء، وهذا الشيء أثبت حكما معينا، فهل هذا الحكم يزول بزوال ذلك الإجماع، أم يستمر مع انعدامه؟ واضحة؟ تاني، إذا اجتمعت الأمة على شيء، اجتمعوا على شيء ما، وهذا الشيء أثبت حكما معينا، فاجتمعوا على التيمم عند فقد إيه؟ الماء. فلما تيمم أثبت حكما معينا، ويصف حكمية الطهارة، فهل هذا الحكم يزول بزوال ذلك الإجماع؟ هم أجمعوا على التيمم عند فقد إيه؟ الماء. طب لو زال الإجماع بأن وجد الماء، هل يزول هذا الحكم اللي هو الصفة الحكمية الطهارة؟ فهمتم الكلام؟ طيب، احنا هنقربها كمان شوية. رجل فقد الماء فتيمم فأصبح ايه؟ طاهرا. يبقى عندنا انه تيمم وأصبح طاهرا. طب هم أجمعوا على ايه؟ أجمعوا على أن جواز التيمم عند فقد ايه؟ الماء. طيب، جرح الماء ظهر، فالماء ده نقض الاجماع على جواز استخدام التراب، ولا نقد ما أثبته التراب؟ واضح؟ تاني طبعا مما لا شك فيه هو قد نقض الإجماع، قد نقض إيه؟ وإلا عياذا بالله تعالى عد أن ظهور الماء ناقض من نواقض الوضوء. فهمتم القضية دي؟ انتوا مالكم بتبرقوا لي كده؟ مش فاهمين؟ أقولها تاني؟ طيب يا اخوانا، عندنا المية هنسميها ميم، والتراب هنسميه ت. الأمة دي أجمعت اللي يفقد ميم يستعمل ت، صح؟ طيب كلمة التيمم ده لما تيممت أصبحت متوضئا أم لا؟ كلام جميل، هنسميها صاد اللي هي الصفة الحكمية. طيب واحد بعد ما اتيمم وثبتت الصفة الحكمية بيبص لقى المية طلعت من تحت الأرض، فالمية دي نقضت الوضوء اللي هو الصفة الحكمية ولا نقضت استعمال التراب؟ فهمت ازاي؟ احنا بنعتقد انها نقضت استعمال ايه؟ التراب، وتفضل الصفة الحكمية على ما هي ايه؟ عليه. وإلا لو قالوا انها نقضت الصفة الحكمية، اذا ظهور الماء نقض للوضوء. وقطعا هذه يعني بصراحة يعني غير مقبولة. يقول هنا: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أحدهما لا يستمر الحكم مع انعدام الإجماع، والثاني يستمر مع انعدام الإجماع. ولتوضيح هذا الخلاف نضرب مثالا لذلك، وقد مثل به أهل العلم، هو إذا فقد الماء أجمعت الأمة على مشروعية التيمم، فإذا قام المتيمم ليصلي فرأى الماء وهو في الصلاة، فهل يستمر في صلاته بناء على أنه متوضئ مع رؤية الماء وعليه مع انعدام الإجماع، أم يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يعود ليصلي من جديد؟ واضحة؟ طيب، والحق في ذلك أنه يستمر في صلاته ولا يخرج منها إن رأى الماء. ولبيان ذلك مقدمتان: أن الأمة أجمعت على مشروعية التيمم عند فقد الماء، صح الكلام كده؟ أن التيمم المجمع عليه مشروعيته على مشروعيته عند فقد الماء أثبت للمتيمم صفة حكمية وهي الطهارة التي تصح الصلاة بها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: التيمم وضوء المسلم، فسماه إيه؟ أي يثبت ما أثبته الوضوء. ثم قال: فإن رأى المصلي المتيمم الماء انعدم الإجماع على مشروعية إيه؟ التيمم. يعني لو فقد الصفة الحكمية ببول او غائط او نحوهما، بنقول له ايه؟ ما ينفعش انك تستخدم التراب تاني لان المياه ظهرت، ولكن الصفة الحكمية ما زالت قائمة بصاحبها لانها صفة مكتسبة لا تزول الا بناقض، صح الكلام؟ ما الصفة المكتسبة اللي هي الطهارة استفيدت من التيمم، وهذه لا تزول الا بناقض، والاجماع على مشروعية التيمم ليس بناقض، انما النقد هو الاجماع على وصف يزيل الصفة الحكمية وهو غير موجود اصلا. فالصفة الحكمية الثابتة بالتيمم من جنس استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. يعني ايه الصفة الحكمية دي؟ اهي ثبتت في ايه؟ في الزمن الاول، وهو لما تيمم جه الزمن التاني ظهر المية، انا استصحب ايه؟ الصفة الحكمية دي لحد ما يظهر ايه؟ ناقض. وهل ظهور الماء ناقض لو كان ظهور الماء ناقض للطهارة من توضأ، واضحة؟ ثم فقد الماء فظهر الماء نقض وضوءه، واضحة؟ وقد حسم ابن القيم فقال: ومما يدل على ان استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع حجة، ان تبدل حال المحل المجمع على حكمه اولا كتبدل زمانه ومكانه وشخصه، وتبدل هذه الامور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل، فكذلك تبدل وصفه الحادث ناقلا للحكم مثبتا لضده. كما جعل الدباغ ناقلا لحكم البراءة الأصلية. وحينئذ فلا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحا. وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع، مش عشان احنا اتنازعنا في حاجة، لو اتنازعنا في فهم نص يبقى نسقط النص، لو اتنازعنا في ثبوت الإجماع يبقى يسقط الإجماع، لا. والنزاع في رؤية الماء في الصلاة وحدوث العيب عند المشتري واستيلاد الأمة لا يوجب رفع ما كان ثابتا قبل ذلك من الأحكام، فلا يقبل قول المعترض أنه قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث. واضحة؟ يعني استصحبنا الطهارة، اتنازعنا في الناقد، ما تقوليش النزاع في الناقد يبطل ايه؟ الطهارة. ما زال النزاع فين؟ في الناقد. خلينا نتنازع فيه ليوم القيامة، يبقى ما كان ثابتا فهو ايه؟ ثابت حتى نفض هذا النزاع. فإن النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم، القصة اللي أنا قلتها لك يعني ليس بناقض، فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلا على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحكم. يعني احنا بقى عايزين نص من الشارع أن ظهور الماء أعده الشارع ناقضا للطهارة، ده معنى الكلام. وحينئذ فيكون معارضا في الدليل لا قادحا في الاستصحاب، فتأمله فإنه التحقيق في هذه المسألة. قلت: وقد تبع الشوكاني رحمه الله ابن القيم في ذلك فقال إنه حجة، لأن المتمسك بالاستصحاب باقي على الأصل قائم في مقام المانع، فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك، فمن ادعاه جاء به. واضحة؟ طيب، حجية البراءة الأصلية. عايزين نجيب أدلة على حجية البراءة الأصلية. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول هنا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم استغفروا لموتاهم من المشركين، صح؟ فلما نهاهم الله تعالى عن ذلك ندموا على ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى بين لهم أن الإثم هذا لا يؤاخذهم به لأنهم فعلوه قبل ورود الدليل، فكان على البراءة الأصلية. انظر: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واضحة؟ يعني ما كانش لسه نزل استغفر لهم أو لا. واضحة؟ ما كانش لسه نزل ولا تقم على قبره. واضحة؟ إذا لو كانت البراءة الأصلية ليست حجة، إذا هؤلاء الذين استغرفوا مؤاخذون، والله عز وجل يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومنها أيضا قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثلا. فوجه الاستدلال أنه لما نزل تحريم الربا خاف الصحابة من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أنه لا حرج فيما اكتسب قبل نزول الآية، وأنه على البراءة الأصلية، وأنه على. طيب، عنوان جديد: مكانة الاستصحاب. طبعا احنا لسه قايلين ان في المرتبة السادسة، مش كده؟ اذا عرض على المجتهد مسألة، انتبه، فانه يبحث عن حكمها في الكتاب والسنة، فان لم يجد ففي الاجماع، فان لم يجد ففي قول الصحابي بشرط بابه، فان لم يجد ففي القياس، فان لم يجد استصحب الاصل. يبقى احنا عندنا كتاب، سنة، اجماع، قياس، قول الصحابة، ده خمسة، الاستصحاب ايه؟ السادس. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستصحاب من أضعف الأدلة، ولا يصار إليه إلا بعد ألا إلا بعد ألا يجد دليلا من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع، سواء كان الدليل نصا أو ظاهرا أو قول صحابي. وقد عده رحمه الله في المرتبة السادسة، وقد تبعه أيضا الشوكاني رحمه الله ناقلا عن الخوارزمي في الكافي، قال وهو آخر مدار الفتوى: فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجد فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، يعني لو كان منفيا يبقى النفي وإن كان مثبتا يبقى الإثبات. ثم قال: فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. تنبيه: قول الخوارزمي يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة، وتابعه على ذلك الشوكاني رحمهم الله، فيه نظر، لأن الحديث لا يطلب دليلها من الكتاب والسنة وليس من الكتاب ثم السنة، وأنا فرقت فيما سبق بين ترتيب الاستنباط وترتيب الاستدلال، لعل عموم القرآن ومطلقه في حادثة مخصص أو مقيد بالسنة، أو أن الدليل من الكتاب منسوخ بالسنة، فتبين مما سبق ضعف دلالة الاستصحاب وأنه آخر مضار الفتوى. ماشي. واحد ممكن يقول لا، ما آخر مدار الفتوى، ما ليه بقية أدلة الأحكام دي؟ أنا بشرك أدلة الأحكام التي ستأتي أيضا لو تدبرتها لوجدتها أنها عائدة إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، ولكن يأتي الكلام عنها بشيء من التفصيل. الحق: هل استصحاب مصدر هل الاستصحاب مصدر من مصادر التشريع؟ فهمت ازاي؟ الحق ان اعتبار الاستصحاب مصدرا مستقلا فيه تجاوز، يعني احنا قلنا الاستصحاب ده استصحاب ايه؟ لا استصحاب الاصل، استصحاب ايه؟ طب طالما ان استصحبت الاصل، مش الاصل ده ثابت بنص، يبقى خلاص، يبقى ازاي نخلي مصدر مستقل من مصادر التشريع؟ وصلت المعلومة دي؟ أنا لسه قايل الكلام دلوقتي حال. الحق أن اعتبار الاستصحاب مصدرا مستقلا فيه تجوز عظيم، وذلك لأن الأصل المطلوب اعتماده ما اعتمد إلا لما قام الدليل عليه، ولكن الدليل قام دليل عام مش دليل جزئي، واضحة؟ فمثلا الأصل في العبادة التحريم، هذا الحكم قام الدليل من الشرع عليه، ومنها مثلا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن استصحاب هذا الأصل وهو في العبادة التحريم لا أقول أنه يعني دليل من أدلة الأحكام مستقلا. الأصل في البيع الحل، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل في الذبائح التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن وجدته غريقا فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، وهكذا. فإن قيل لما أفرد بالبحث، طالما أن القضية كده وأنه عائد إلى النص العام، لما أفردته بالبحث؟ قلت لأمرين: عدم وجود حكم في المسألة بعينها أو جنسها، اثنين عدم وجود ناسخ او مخصص او مقيد للاصل. واضحة؟ يعني انا لا اعرف نص ولا اعرف ناسخ، واضحة؟ وممكن نضيف الشيء الثالث، ان التقسيم الخاص قصة والتقسيم العام ايه؟ فالتقسيم العام كتاب وسنة، ولا بأس بأن نقسم منهما مئات الأقسام طالما أقمنا على كل تقسيم إيه؟ دليلها. طيب، فإن قيل لما سمي الأخذ بالدليل استصحابا؟ قلت بعد العجز عن إيجاد الدليل على المسألة بعينها أو جنسها، وعدم معرفة ناسخ ولا مخصص ولا مقيد استبقينا دلالة الدليل على حكمه، فكان ايه؟ استصحابا، يعني جعلنا ما كان ثابتا في الزمن الاول ثابتا في الزمن ايه؟ الثاني، وما كان منفيا في الزمن الاول منفيا في الزمن الثاني. نعم. هو الإجماع مصدر من مصادر التشريع مستقل، لأنه احتاج إلى شيء بعد فقد الوحي، وهو إجماع الأمة. خلاصة ما سبق في هذا المبحث، نقول بأن الاستصحاب هو اعتماد الأصل. أنا كل كلمة يا إخواننا عايزكم نبقى يعني ايه، نقول خلاص عارفينها. الاستصحاب هو اعتماد الاصل عند انعدام الدليل الشرعي المثبت الحكم او النافله. طيب، ثبوت الاستصحاب في مجتمع دليل صادق على سلامته وانه امن مستقر. طب ما اصلا انا واحد قاعد في بيته وعارف انه لو خرج ممكن حد يهجم على اهله، هيخرج؟ لا، انا من تم اخرج عشان انا مطمئن ان اهلي قاعدين في سلام، جيران محترمين مسلمين يحفظوا غيبة الزوج وهلم جار. الاستصحاب هو العدم الاصلي وهو البراءة الاصلية وهو الاباحة العقلية، طبعا على التفصيل السابق، لان انا بقسم البراءة الاصلية قسمان: قسم قبل الشرع، وقسم بعد ايه الشرع. مشغولة بالحكم العام، يعني تقصد ما انا خايف ان اصلا تسمعها كده ترجع تقول لي ده نسخ. ماشي، ما احنا بنقول ده بقى التفصيل، واخد بالك؟ انا على فكره لا اعترض على اي عنوانه، ولكن احنا بنحاول يعني ممكن تجيب عنوان افضل من كده، هذا امر منتهي، ولكن المشكله ايه؟ ان احنا عايزك يعني تخشى اللوازم. من ادعى ثبوت شيء او نفيه عليه ان ياتي ببينه على صحه الدعوه. الاصل في الاشياء النافعه انها مباحه، والاصل في الاشياء الضاره انها ايه؟ حرام. طب يا اخي انت راجل لا مش قادر تفهم النصوص الشرعيه ماشيه ازاي، خلاص عايز تعرف دي حلال ولا حرام، اسال اهل الصنعه بتوع الحاجه دي، البتاع دي بتجيب ضرر ولا ما بتجيبش ضرر. ماشي. الاصل في الذبائح والابضاع والعباده التحريم. الاصل في البيع الحل. الاصل في الاشياء الطهاره. الاصل براءه الذمه من التكليف. الأصل في الإنسان الجاهل. الأصل في الإنسان الإسلام. كل ده أنا مش كاتبه، بس ممكن تزوده. الله، كل مولود يولد على إيه؟ يبقى الأصل فيه إنه مسلم ولا كافر. لذلك الحديث فأبواه هم اللي هيغيروه، يبقى قبل التغيير كان إيه؟ كان يهودي برضك؟ واضحة؟ طب والأصل في الإنسان الجاهل، صح؟ مش كده؟ الله اخرجكم من بطوني لا تعلمون شيئا، يعني انت خارج من بطن امك عارف، انت مش عارف. لذلك يمتن عليك في الايه وجعل لكم السمع والابصار، فجعل الامتنان في الات، هذه الالات اسميها الات ازاله الجهل، الات ازاله السمع، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. فالسمع والابصار يدركان، واضحة، الشيء. الافئدة يخش جوه يتعامل معاه يتفقه فيه، يروح اللسان غرفه مطلعه كحكم، او الجوارح تغرفه تطلعه عمل، واضحة. يقول اليقين لا يزول بالشك. الاصل في العقود الصحة، اصل خلافا لابن حزم رحمه الله، يجب استصحاب العموم الى ان يرد المخصص، يرد استصحاب النص الى ان يرد الناسخ، يجب استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، صح؟ الاستصحاب حجة في الدفع والإثبات. يعني الرجل اللي مات زوجته على عصمته، ولو مات له حد يرث منه، واضحة؟ يجب استصحاب الإجماع في محل النزاع، ولكن نستصحبه على إيه؟ على محله. استصحبت على محله، المحل هو إيه؟ قالوا الإجماع يقول إذا فقد الماء بطل إيه؟ خلاص. إذا فقد الماء صح التيمم. خلاص قلنا إذا وجد الماء بطل التيمم. إيه اللي دخله بقى في الطهارة؟ حكم الاستصحاب أنه آخر مدار الفتوى بعد الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي. الاستصحاب ليس مصدرا مستقلا. المبحث الثالث، المصالح المرسلة. المصالح جمع مصلحة، مش كده؟ والتعريف بالضد، المصلحة ضد ايه؟ المفسدة. يبقى المصلحة منفعة ولا مش منفعة؟ لأن المنفعة ضد ايه؟ المفسدة. والصلاح ضد ايه؟ ولو قلنا أصلحه ضد ايه؟ أفسده. والمصلحة واحدة المصالح، واستصلح نقيد استفسد، أي استصلح يعني طلب ايه؟ طلب إصلاح الشيء، واستفسد أي طلب إفساد ايه؟ ماشي. يقول هنا في الاصطلاح التعريف، يعني خلي بالك من التعريف ده لأنه مركب تركيبة غريبة شوية. هي المسألة النافعة للناس. يبقى أنا أول كلمة كده خبطة جامدة خالص. يبقى المبحث خاص بالآحاد الناس بس، والمصالح والمصالح دي ملهاش دعوة بأنا وأنت، ملهاش علاقة غير بنحن بس. علاقة بإيه؟ بنحن، واضحة؟ طيب. الضرورية لهم. طيب يبقى ملهاش برضك المصالح المرسلة ملهاش علاقة بإيه؟ بغير الضرورية. والتي لم يرد عن الشارع اعتبار لها أو إلغاء بعينها، يعني الشارع لم يذكرها بإيه؟ بعينها، يعني لم يلغيها بعينها ولم يثبتها بعينها، ولكن شهدت لها أصول الدين العامة. يعني في فهم عام في الدين طبعا، كأن الفهم العام في الدين أقول لك أن الله عز وجل شرع كل نافع، أباح كل نافع، منع كل مضر، واضحة؟ طيب. شرح التعريف يقول هي أي المصلحة المرسلة. شوف اللفظ زي المصلحة يعني منفعة مرسلة، ما لو كانت تخص حسن أو حسين يبقى مصلحة مقيدة. المسألة سواء كانت في الدنيا أو في الدين، انتبه، ودي بقى يعني في غاية الخطورة، لأن بعض الناس جعل المصالح المرسلة أمرا خاصا بأمور الدين، واضحة؟ وعياذا بالله تعالى، هذا المبحث من أكبر المباحث التي ضل بها كثير من الناس، وأخص بالذكر العلمانيين في هذا العصر، واضحة؟ لأن طبعا لم يعتبر أي شرط من الشروط التي ذكرتها في التعريف، فهو إن شايف في دي مصلحة، ولو ورد فيها نص زي ما بيقول القرضاوي كده يقول له يعني التعليم، ما المرأة اتعلمت يبقى ده عذر إنها تشتغل، قال له آه كده. طيب النافعة هي المسألة النافعة، لأن الشيء إما به نفع محض كعبادة الله تبارك وتعالى، وإما ضرر محض كالشرك بالله عياذا بالله، وإما به نفع وضرر، وهذا الأخير إما النفع غالب وإما الضرر غالب. وعليه فإن المسألة النافعة هي ما كانت نافعة نفعا محضا أو نفعا غالبا أو دفع ضرر محض أو دفع ضرر غالب. انتبه بقى، ظهر هنا حاجة جديدة خالص. ما أنا ما أقصدش من كلمة هي المسألة النافعة أي تجلب نفعا فقط، هذا قصور في الفهم. ما هو دفع الضرر نفع برضه، وصلت بقى كده المعلومة؟ خلاص. طيب، للناس أي لا تكون المسألة نافعة لمعين. فهذا النوع من المسائل لا يلتفت إليه، لأنه يفضي إلى تحليل وتحريم ما شاء الفرض، وهذا تبديل للدين. لو كانت المصالح المرسلة دي خاصة بمعين، والله مصلحتي في كذا. وعليه في المسألة النافعة لابد أن تنفع عموم الناس، إما بجلب النفع المحض أو الراجح، أو دفع مفسدة محض أو راجح. وصلت المعلومة كده؟ طيب، الضرورية لهم، والمقصود بالضرورية أي التي لا غنى عنها، مفيش حد يقدر إيه يستغنى عنها، وهي قسمان في الدين وفي الدنيا. حفظ الدين مصلحة عامة ولا مش مصلحة عامة؟ مصلحة عامة. أنت مش ملاحظ فقط شرع الجهاد وقتل المرتد حفاظا على إيه؟ على الدين. يعني قتل المرتد هذا إن لم يثبت ومن بدل دينه فاقتلوه، لوجب قتله بالمصالح المرسلة. فهمتم الكلام؟ ولو لم يشرع الجهاد لشرع بالمصالح المرسلة، لأن كيف يقوم الدين بغير الجهاد والحفاظ على أفراده؟ حفظ النفس، فقد شرع تحريم القتل وشرع وجوب القصاص لحفظ النفس. حفظ العقل، فقد شرع تحريم الخمر وشرع وجوب الجلد لحفظ العقل. حفظ المال، فقد شرع تحريم السرقة ووجب القطع لحفظ المال. حفظ العرض، فقد شرع تحريم القذف ووجب الحد لحفظ العرض. الضرورات الخمسة دي ولا الستة اللي أنا ذكرتهم، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال وحفظ إيه؟ العرض. واضحة؟ هذا إن كانت من أمور الدين. وأما في أمور الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة الخلق من غير حظر شرعي، قال شيخ الإسلام: فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر. يعني عايز يقول لك دخلت في أمور إيه؟ الدنيا. واحد يقول لي اديني مثال عمل إشارة المرور. دين وقطع إشارة المرور إثم عظيم. هتقول لي مفيش حد، بقول لك وقف وقف، ولو في الجو في الليل وقف. هذا هو الدين، ستثاب، فإن مررت فأنت آثم. لو جه قال لنا الشارع ده ما ينفعش تمشي فيه على سرعة أكتر من 80، لو مشيت على سرعة 90 أنت آثم. يا ابني افهم، الحاجات دي مش بمزاج، الحاجات دي محسوبة. يعني الأسفلت اللي انت ماشي عليه ده، دي خلطة عملت بمعيار معين وعملت بميول معينة، والكاوتش بتاع العربية دي مصنوع من مادة بمعايير معينة، عشان لو ضربت فرامل الاحتكاك بين الكاوتش والارض هيوقف العربية بعد مسافة معينة. كل دوت بنقول لك ما تمشيش في الحتة دي اكتر من 80. ما تقوليش العربية جديدة والعربية يا سيدي، دي أوامر ولي الأمر التي جاءت من أهل الاختصاص، واتباع أهل الاختصاص واجب شرعا لأنهم الإجماع في الأمة. إذا في حقيقة الأمر يا أخواننا المصالح المرسلة هذه أمر عظيم جدا، ما ينفعش حد إيه يعبث به. وإذا الغرامة اللي بتدفع دي إن جاءت في محلها فهذا واجب شرعي، ولكن اللي مش واجب شرعي الإتاوات اللي بتتفرض على السواقين، هو ده اللي مش واجب شرعي. الواجب الشرعي اللي مش واجب شرعي انك ما تديلوش دفتر وتقول له انزل لم لي وهتاخد 5% فيخلصه في 5 دقايق، كل اللي معدي يديله غرامة. كل الكلام ده كلام باطل. فكما نتكلم عن المحكوم سنتكلم عن الحاكم سواء بسواء، وهذا حقه علينا. ثم قال التي لم يرد عن الشارع اعتبارا لها او الغاء لها، لان المسألة اما اعتبرها الشارع بعينها فهي معتبرة باعتبار الشارع صح، كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فالنص اعتبر الذكور والانوثة في الميراث. وقد يكون الاعتبار بنص من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس، واما الغاها الشارع بعينها فهي ملغاه باعتبار بالغاء الشارع يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فالايه نص في الغاء البنوه وعدم اعتبارها في الميراث، وان العبره في الذكور والانوثه. لذلك اقول رحم الله الامام احمد حيث قال ما من مساله الا تكلم فيها السلف بعينها او جنسها او نحو من هذا الكلام. وعليه فانها توجد مسائل نافعة للناس ضرورية ولم يتكلم عنها الشرع بالعين اعتبارا او الغاء، ولكن جنسها موجود، وهذا الجنس اما معين واما ايه عام، فان كان معينا فهو القياس، وان كان عاما كان من المصالح والمقصود بالعام اصول الدين العامة. واضحة طبعا، لان القياس نفسه بيتكلم في عن ايه عن المسألة. طيب ثم قال الشرط الذي بعد ذلك في الاصطلاح اصول الدين العامة، هي النص من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس، فان شهد اصل من تلك الاصول على مسألة بملاحظة ما سبق كانت المسألة مصلحة حقيقية. يبقى مين اللي هيحدد بقى ان دي مصلحة ولا مش مصلحة؟ انا. ولا يمكن ان تصادم نصا من كتاب او سنة او اجماع او قياس، لان الشريعة ما وضعت الا لتحقيق مصالح العباد في الدارين. وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله والشريعة ما وضعت الا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنها. وقال العز ابن عبد السلام الشريعة كلها مصالح، اما درء مفاسد او جلب ايه مصالح. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله ان الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والميعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه. إذا تبين مما سبق أن المصلحة المرسلة بنيت على 6 شروط. الشرط الأول أن تكون المسألة نافعة إما بجلب نفع أو دفع ضر. الشرط الثاني أن تكون من الضرورات سواء كانت من الدين او الدنيا، الا يرد في الشرع اعتبار لها او الغاء عينا او جنسا، لان الشرع لو اعتبرها عينا او جنسا انتهت القضية. ان يكون مستندها اصول الدين العامة، ان تكون المسألة عامة وليست خاصة لا بفرد ولا بمجموعة، والا تصادم نصا من كتاب او سنة او اجماع او قياس. وفي هذه الجزئية يقول شيخ الاسلام: لا يمكن ان توجد مصلحة حقيقية تصادم نصا او اجماعا او قياسا. انا اريد ان اقف هنا وقف. بعض الناس يقولون بجواز تعطيل النصوص للمصلحة ايه؟ العامة. نقول اصلا المصلحة العامة شرطها عدم ورود النص المعين في ايه؟ في عين المسألة بالاثبات او الالغاء. واضحة؟ بنقول له: طيب يا اخي الكريم يلي قلت ان المصلحة تقدم على النص، انا سائلك، النص هذا يتضمن مصلحة ام لا؟ الجواب: نعم، والا عياذا بالله لو قال لا يتضمن مصلحة قلنا هذا كفر بواح. اذا هي تضمنت مصلحة، قلنا من الذي قال انها مصلحة؟ هو الله. وانت تقول اننا نقدم المصلحة على النص، قلنا من قال انها مصلحة، انت ام الله؟ فلو قلت الله هذه سوءة فكرية وخلقية، لأن هذا جمع بين إيه؟ إذا ما بقي إلا أنك قلت أنها مصلحة. قلنا: يرحمك الله، أخطأت في التوصيف، فلو كانت مصلحة لوافقت النص، فهي ليست بمصلحة. احنا مش ده بحثنا، ده باب تزاحم. ده مش مصالح، دي مش مفيهاش مصالح خالص، دي باب تزاحمات، دي باب تزاحمات. ماشي، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.